يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الآية التي تدل على تشريع المتعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. وذكرنا أن الآية تامة الدلالة للاستدلال على النكاح المنقطع، نكاح المتعة. وإذا شكك في كون فما استمتعتم والاستمتاع والمتعة حقيقة شرعية، فإنه بمعونة الروايات الثابتة عند الفريقين مثبت أنه الآية قد شرعت زواج المتعة، وهو زواج مشروع ثابت في القانون الإسلامي. وبينا أن القوم حاولوا بعدة طرق أن يقولوا أن هذا التشريع ليس بصحيح. بداية شككوا في تشريع زواج المتعة، ومن خلال أنه الآية ليست في هذا المقام وإنما في بيان آخر، إلى آخر ما ذكرناه. المهم، وصلنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي التشكيكات في آية المتعة. وذكرنا أن التشكيكات متعددة في ذلك، ومن هذه التشكيكات أنه التشكيك كان الذي وصلنا إليه، وهو نسخ آية المتعة. هنا سلموا، قالوا نعم، هذه الآية كانت في مقام بيان نوع من النكاح، وهو نكاح المتعة، ولكن هذه الآية نسخت. يا بشن الناسخ، الناسخ على ثلاثة أقسام الذي يدعونه: إما الآيات الكريمة، وأما اليوم إن شاء الله تعالى راح نشوف السنة، أو الإجماع، ولا يخلو الأمور. الآيات الكريمة التي تدل على نسخ آية المتعة ذكرناها، ثلاثة آيات البارحة، ثلاث آيات، وذكرنا أنه ما ذكر في هذه الآيات الثلاث ليس بي تام، ليس بي تام. وصلنا إلى النقطة دال كما هو مذكور، وهو أن الناسخ من درسنا، وهو أن الناسخ للآية المباركة هي السنة الشريفة، هي السنة الشريفة. فقد ورد هكذا يذكرون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد نهى عن متعة النساء وأكل الحمر الإنسية. الحمر، أجلكم الله، جمع حمار، والحمار إما يكون حمار وحشي أو حمار شنو، يعني إنسي، هذا الحمار العادي. فينقلون هكذا رواية ينسبونها إلى أمير المؤمنين، أنه ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نهى عن متعة النساء وأكل الحمر الإنسية. فيقولون انظروا أنه أمير المؤمنين، وهو سيد المسلمين وسيد مذهب الشيعة اللي أنتوا تدعوا، نهى عن زواج المتعة. إذن أكو هنا شنو عندنا؟ إذن أكو نسخ في المقام. هاي فد رواية من الرواية. ورواية أخرى ينقلونها كذلك عن أمير المؤمنين، وهي أنه عليه السلام هكذا يدعون قال لابن عباس: إنك امرؤ تياه. تياه فعال، من باب التيه، تاه يتيه تيها وتياها، يعني بعيد عن الجادة. أمير المؤمنين كأنه دي وبخ ابن عباس، يقول له: أنت امرأة مو ما تندل الطريق مثل ما بتعبيرنا. يقول له: إنما المتعة إنما كانت رخصة في أول الإسلام. شو يريد يقول أمير المؤمنين؟ ترى هاي المتعة اللي تقولها لا، بس بأول الإسلام، ثم بعد ذلك نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة خيبر وفي زمن خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذه رواية ثانية. إذا رواية رقم واحد ينقلوها عن أمير المؤمنين، ورواية رقم اثنين هم ينقلونها عن أمير المؤمنين عن ابن عباس، ورواية ثالثة تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في غزوة تبوك كذلك إن الله تعالى حرم المتعة بمن بالطلاق والنكاح والعدة والميراث. شنو يعني بالآيات الواردة؟ وعندنا آيات وردت في الطلاق، وآيات وردت في الميراث، وآيات وردت في العدة والميراث والنكاح. ذن الآيات الثلاثة التي تناولناها منها مثلا آية بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا كانت الآية. الإشكال الأول كان ولكم مثلا نصف ما ترك أزواجكم، قلنا هاي آية الإرث. أو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أو آية النكاح والذين هم لفروجهم حافظون. هاي آيات ثلاثة أو أربعة. الرواية الثالثة المنقولة أو المنسوبة للنبي أنه قال في غزوة تبوك إن الله تعالى حرم المتعة بعد التشريع، حرم بمن نسخ بمن بالطلاق والنكاح والعدة والميراث، يعني التقدير بالآيات الدالة على الطلاق والنكاح والمتعة والميراث، الآيات اللي أخذناها. وبالتالي هذه سوف تكون شنو؟ الآية آية المتعة، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة منسوخة. واضح إن شاء الله؟ لذلك قال دال، هاي النقطة دال بالنص، السنة الشريفة فقد نقل الجصاص، بعد أبو بكر الجصاص معروف أحكام القرآن، جملة من الروايات التي ادعي كونها شنو ناسخة، من قبيل أن أمير المؤمنين عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وأنه عليه السلام، هذه الرواية رقم واحد. اثنين، قال ابن عباس إنك امرؤ تياه، قلنا تياه بعيد عن الجادة بعيد عن الصواب، إنما كانت رخصة في أول الإسلام، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله زمان خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. ورواية ثالثة ونسب إلى النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك أن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث، يعني بالآيات الدالة على هذه الأمور، إلى غير ذلك من الأحاديث التي نقلت في هذا المجال. إذن المحاولة الثانية أن هناك روايات تنقل عن أمير المؤمنين وكذلك عن النبي بأن هناك صحيح كان نكاح متعة، صحيح كانت الآية وإنما نسخت. ابن العربي القرطبي الجامع لأحكام القرآن في تفسيره ينقل عن ابن عربي، ينقل عن ابن عربي، ابن عربي هذا بعد ابن العربي الفقيه مال السنة، هذا من الفقهاء الذين يتميزون بالنصب لأهل البيت. أكو ابن عربي هذا العارف يقولون، وأكو ابن العربي. ابن العربي شو يقول في يعني ينقل عن القرطبي، يقول هاي متعة النساء من الأحكام الغريبة جدا. يا بليش الغريبة؟ يقول هاي متعة النساء أول شيء شرعات، بعدين يعني جاء نسخها أو وقفت، بعدين شرعات، بعدين جاء نسخها عدة مرات، وهذا من الأحكام الغريبة جدا. المهم مضمون كلام شريد يقول يعني حكم المتعة ثابت ومستمر له، انتهى ونسخه. لذلك قال وقد نقل القرطبي عن ابن العربي، شوف هذا النقل معه، وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، غريبة هذه، لأنها أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، هذا تحريم رقم واحد، ثم أبيحت في غزوة أوطاس إحدى الغزوات للمسلمين، ثم حرمت بعد ذلك، واستقر الأمر على التحريم، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، هكذا يدعون. هذا تفسير القرطبي 530. إذن ابن العربي هم يقول هاي المسألة مال المتعة غريبة، تحلل تحرم تحلل تحرم والحرمة مستمرة. إذن المحاولة الثالثة خلاصتها روايات متعددة تنسب لأمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله بهذه الروايات أن آية المتعة شنو منسوخة وتوجد لها ويوجد لها ناسخ ويوجد لها محرم فلا بد من رفع اليد عنها. جوابه: كل هذه الروايات عبارة عن روايات مختلقة قد وضعها الوضاعون، وكل ذلك لتبرير فعل الثاني أمر من تحريم المن لزواج المتعة. والدليل على ذلك أنه لو كانت المتعة محرمة على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلى لسان أمير المؤمنين صلوات ربي عليه وعلى الأمة الطاهرة، فماذا الذي دعا عمر بنفسه أنه يقول متعتان كانتا على عهد الرسول وأنا شنو أنهى عنهما وأعاقب عليهما؟ هو دي يقول كانتا على عهد الرسول بل وعهد الأول، واستمر المسلمون في العمل بهذه السنة، ولكن هو قال أنا أنهى عنهما شنو وأعاقب عليهما. واضح إن شاء الله. هذا ما يحتاج إلى أكو نسخ، والمسلمون كلهم يدرون أكو نسخ، وما معقول المسلمين يروحون يعني إلى عمل قد نسخ وانتهى حكمه وهذا شكل ظاهرة حتى يتصدى ممن يدعي الخلافة، وهو الثاني أنه بنفسه يتصدى لمتعة النساء ومتعة شنو الحال. هذا يدل على أن الحكم ليس بمنسوخ. وكذلك ما ذكرناه في تفسير الرازي عن عمران بن الحصين، ماذا ذكر؟ ذكرنا قلنا هكذا قال: آية المتعة نزلت في القرآن وقد عملنا بها، وهذه الآية لم تنساخ إلى حد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ثم في بعد ذلك يقول: وقال رجل شنو برأيه؟ والجواب خلنا نقرأ إن الجواب على دعوى النسخ: إن الأحاديث المذكورة التي ذكرناها مختلقة، كيف والنصوص الكثيرة قد أكدت شنو أكدت النصوص استمرار المشروعية إلى ما بعد زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا فلا داعي لأن ينسب الخليفة الثاني النهي إلى نفسه ويقول أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. ويكفينا ما نقلناه سابقا عن تفسير الرازي عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل تعالى، ولم تنزل بعدها آية تنسخها، ما هو آية واحدة تنسخ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله بآية المتعة وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء. فاشتدل يعني أكو واحد هو اشتغل بكيفه في مقابل الناس بهوى نفسه وهو أمار. إذن الناسخ الثاني المدعى هو الروايات، والرد ما ذكرناه ليس بتامة، هذه الروايات ليست بتامة وليست بصحيحة. إذن ما أدعيتموه من كون القرآن ناسخ بينا مو تمام، ما أدعيتموه من روايات بينا أنها ليست بتامة وموضوعة ومختلقة. بعد إيش بقى عندنا الناسخ؟ قالوا جيد، الناسخ هو الإجماع، إجماع الفريقين على أنه المتعة حرام، وما دام الإجماع ثابت لابد أن يرفع اليد شنو عما ذكرتموه من آيات أو روايات. الجواب أن هذا الإجماع كذلك شنو ليس بتام، لا عندنا ولا عندهم. أما عندنا فإحنا الروايات المتواترة المتضافرة وما استقرت عليه سيرة الفقهاء أن زواج المتعة محلل ومشروع وقائم إلى يوم القيامة. أما عند القوم فبينا أنه في نفس القوم أكو شنو اختلاف، في نفس القوم شنو اختلاف حتى أنه الثاني يدعي شنو؟ أنه هذا يثبت أنه الزواج قائم وثابت ومشروع، ويقول أنا أنهى عنهما وعاقب عليهما. وكذلك نقلنا قول ابنه عبد الله ابن عمر عندما قالوا له كيف تستمتع؟ قال أنا أتبع سنة عمر لو سنة النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي هذا الإجماع شنو؟ ليس بصحيح وليس بتام. ولا يبقى بعد هذا إلا أن يدعى أن الناسخ هو الإجماع على تحريم المتعة، وهذا أوهن من بيت العنكبوت، إذ كيف يدعى الإجماع وعدد المخالف قد بلغ ما بلغ بما في ذلك الخليفة الثاني نفسه، حيث نسب تحريم المتعة إلى نفسه، وهذا يدل على عدم ثبوت دعوى النسخ قبل نهيه، وإنما نشأ كل ما نشأ من الدعاوى المذكورة تصحيحا وتبريرا للنهي الصادر من الخليفة. كل هذا اللي شفناه والروايات المختلقة وكلها يريدون يصححون عمل شنو عمر بالنهي. نقرأها بعد ما بيها شيء. ولم يكتف بكل هذا حتى نسب تحريم المتعة إلى أمير المؤمنين. قال محمد رشيد رضا في تفسير المناق، تقول الشيعة أن لديهم روايات عن آل البيت عليهم السلام قاطعة بإباحة المتعة، ولم نطلع على هذه الروايات وأسانيدها لنحكم فيها، فأين هي؟ الروايات موجودة في الوسائل، في جامع حديث الشيعة، في الكتب الأربعة، في باب النكاح حينما تذهب، روايات كثيرة ومتضافرة ومتواترة، بل إجماع الشيعة وهو إجماع قطعي على على مشروعيته. بعد انت شلون تقول ماكو ما طلعنا؟ ولكن ثبت عندنا، يعني عندنا عند السنة، ان امام أئمة آل البيت عليهم السلام كرم الله وجهه حرم المتعة مع المحرمين لها من الصحابة، هكذا اقول. ومن المضحك ما نقله عن بعض وأيده هو أيضا من أن الخليفة الثاني عندما قال أنا محرمها، شنو يعني؟ شوف إيش قد يتأولون ويتعسفون في البيان من أجل تصحيح فعل الثاني على حساب السنة والنبي وعلي والقرآن. إيش قد عندهم تعصب؟ يقولون هذا الخليفة الثاني لما قال أنا أحرمهما أو أنا محرمها على المتعة، مو يقصد هو المحرم، لا، وإنما يقصد شنو؟ أنا مبين لتحريمها، يعني مجاز مو حقيقة. لما أقول أنا محرمها يعني أنا مو اللي دا أحكم بالتحريم، لا، أنا دا أبين التحريم الثابت، يعني أنا شنو؟ مخبر مو منشي. لذلك قال أنا محرمها، فلا يقصد هو تحريمها من قبل نفسه، بل يقصد أنه مبين لتحريمها أو منفذ لذلك على نحو المجازية. شنو الدليل؟ يقولون لما يقولون حرم الشافعي النبيذ وأحله أبو حنيفة، شنو معناها؟ يعني بين الشافعي الحرمة وبين أبو حنيفة شنو الحلية. هذا من الدين قول محمد رشيد رضا. لذلك شوف شو يقول آخر شيء، ثم قال قد كنا ذكرنا سابقا أن عمر منع المتعة اجتهادا منه، هذا رأي أول، ووافقه عليه الصحابة، ثم تبين لنا بعد ذلك أن ذلك خطأ، فنستغفر الله من لا عمر مام هذا الرجال لما قال أنا محرمها، مو قصد الحرمة الفعلية وهو مش الحرمة، لا، إنما هو مبين لما كان. وده يقول جاوب هذا حديث الثابت عندكم، متعتان كانتا على عهد الرسول، كانتا يعني ثابتتان، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. وبعد يقول متعة، المهم هذا اللي إحنا نسميه شنو؟ تضارب في آرائهم. وبين شوف الرأي المباحث عندما يصل إلى العصبية والهوى يسقط في فخ ذلك، تضارب تداخل. لذلك الشيخ الأستاذ يقول إنه مضحك حقا، فإن ما ذكره لو كان محتملا بقطع النظر عن جملة متعتان كانتا على عهد رسول الله، ولكن بملاحظة هذا اللي تقوله أن عمر لما يقول أنا محرمها أو محرمهما ويقصد مو الإنشاء يقصد الإخبار، فهذا بعد ما يحتاج يقول وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، هاي بعد ما ثبت ذلك. وبعضهم قال وحرمها الله أو قال رجل برأيه، وابن عباس يقول هاي سنة أبويا مو سنة النبي، بعد هذا كلامكم لا قيمة له علميا. ولكن بملاحظتها يعني ملاحظة جملة كلام عمر لا يبقى مجال لما ذكر. ولذلك نجد الفيومي اللي هو صاحب المصباح المنير هذا الكتاب اللغوي، ولعل هذا كله هو الذي دعا الفيومي إلى الإجهار بالحقيقة حينما قال بعد ذكر الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن المراد نكاح المتعة من هاي فما استمتعتم، والآية محكمة مو من ذني المتشابهات لا محكمات، والجمهور على تحريم نكاح المتعة، ما ذهبوا إلى ذلك إلا بسبب من هو الخليفة أو عمر اللي فعل. واضح إن شاء الله. إذن الآية تامة والتشريع ثابت عندنا وعندهم، وما ادعوه من النسخ بالقرآن أو السنة أو الإجماع ليس به ثابت. الآية الأخرى نأخذ شوية منها، وهي آية بالتسلسل 104 قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذه الآية جاءت لتبين مجموعة من أحكام النكاح، ولكن لا مطلق النكاح، ولكن الأحكام التي تختص بنكاح الإماء كما هو واضح لديكم. المرأة إما أن تكون حرة أو شنوة أمة، والأمة لها عدة أحكام. هذه الآيات جتي تبين أنه يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم الزواج بالإماء فأكفت شروط معينة وأحكام معينة راح أبين لكم إياها بينة هذه الآية. الأمر الأول إذن قلنا هذه الآية ترتبط بنكاح الإماء، قالت أن يعني فمما ملكت أيمانكم، شوف يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرات احنا نضيف لها، فمما ملكت أيمانكم، مما ملكت أيمانكم بعد مننا الإماء صحيح. الأمر الأول الذي لا بد من بيانه الإماء إما أن تكون الأمة، الكلام عن الأمة التي تحت السيد، أو الكلام لا الأمة التي تحت سيدها يجي الثاني يتزوجها، يجوز له يتزوجها ولا لا؟ نعم، إذا أكفت سيد وعد أمة يمكن للآخر الغريب أن يأتي فيعقد على هذه الأمة بإذن السيد. الكلام حول هذه الأمة، إذن الكلام حول المملوكات للغير لا المملوكات لمن؟ للنفس. هذا واضح إن شاء الله تعالى. الآية تقول أنه من أراد أن ينكح أمة مملوكة للغير فإن هذا النكاح مشروط شنو؟ بشرطين. الشرط الأول عدم القدرة على الزواج بمن؟ بالمؤمنة الحرة. عدم القدرة شنو؟ على الزواج بالمؤمنة الحرة. مثلا عدم القدرة على الزواج مثلا أنا مال ما عندي، مال ما عندي، لعله ما عندي وجاهة اجتماعية أن أتزوج حرة. إذا قال القرآن ومن لم يستطع منكم طولا، طول شنو الطول؟ هذا الطول، الطول القدرة والمكنة، الطول شنو؟ القدرة والمكنة. الله يقول من لم يستطع منكم طولا، ما عنده قدرة مالية غير مالية، أن ينكح المؤمنات المحصنات الحرات، يتحول من هذا الحكم وين؟ إلى نكاح شنو؟ الإماء. إذن الشرط الأول من فقد القدرة، يعني لجواز أو مشروطية زواج الإماء، أول شيء أنه ما عنده قدرة على الزواج شنو؟ القدرة المالية أو غير المالية، هذا الشرط رقم واحد. الشرط رقم اثنين التي ذكرته الآية المباركة هو أنه خوف الوقوع في العنت. العنت شنو؟ المشقة. أنت يا أيها المؤمن إذا ما تزوجت الحرة وتخاف على نفسك أن تقع بالعنت، يجيز لك الشارع شنو؟ أن تذهب تتزوج منه من الإماء. أما الذي محصن لنفسه ومسيطر على نفسه بعد يجوز له لو ما يجوز له سرح نبين إن شاء الله تعالى. المهم يوجد شرطان، هذان الشرطان إذا تحقق ساغة وجاز للرجل المؤمن الحر أن ينكح الإماء. الشرط الأول أنه ما عنده مقدرة، عدم المكنة، عدم الطول، عدم القدرة المالية للزواج من الحرة. الشرط الثاني أنه يخاف عليه من التعب والعنت والضغط الجنسي الذي يعاني إذا لم يتزوج شنو من الأمة. إذا اجتمع هذان الشرطان جاز وساغ للمؤمن الحر أن يتزوج من الأمة. هاي واضحة الشرطين؟ خلنا نقرأ الشرطين. ترتبط الآية الكريمة بنكاح الإماء رقم واحد، وقد استفيد منها أن الحر المسلم لا يجوز له الزواج بالأمة إلا بشرطين. شنو الشرطين؟ أليف عدم القدرة، يعني عدم قدرة المؤمن الحر، عدم القدرة على الزواج بالحرة لفقدان المهر أو غيره. وقد أشير إلى هذا الشرط بفقرة ومن لم يستطع منكم طولا، طولا قلنا القدرة والمكنة، والمقصود من الطول القدرة والإمكانية، أي من ليست له القدرة من الناحية المالية أو غيره على نكاح المؤمنات المحصنات الحرات، صحيح؟ فبإمكانه الزواج بالفتيات المؤمنات من الإماء. سؤال، المقصود الزواج بالفتيات الإماء المملوكات للغير أو المملوكات إلي أنا وعدي؟ لا لا، الكلام منه المملوكات لمن؟ للغير، لأن إذا أنا عدي أمان بعد نفس عقد العبودية مالته وأن كونها أم وأنا سيدها، وهذا يجيز لي أن أنكح له. لا نعم، يجيز النكاح بدون عقد دائم، صحيح لمو صحيح؟ إذن إذا أنا كانت هي الأمة أملكها فنفس ملكي لهذه الأمة مسوغ وشارع ومشرع لجواز شنو؟ نكاحها. فبعد ما أحتاج إلى زواج شنو؟ دائم من على سبب شنو؟ النكاح، لأن تحصيل حاصل. قال وطبيعي أن المقصود هو الأمة المملوكة لمن؟ للغير، لا لنفس الشخص، وإلا فالمملوكة للشخص نفسه لا يصح الزواج منها. لماذا؟ فإن الملكية بنفسها سبب لحل الوطء، والزواج لا يمكن أن يحصلها من جديد، فإنه تحصيل الحاصل أمر، فإن تحصيل الحاصل أمر غير ممكن. أنت لما تريد تتزوج دائم على مود تحصل منه يعني النكاح، ولكن هو حاصل أو محاصل؟ حاصل. باء، خوف الوقوع في العنت، العنت أي المشقة، على تقدير عدم الزواج بالإماء، بمعنى خوف الوقوع في المحرم على تقدير عدم الزواج بها. والنتيجة وإذا تحقق الشرطان المذكوران فالزواج بالإماء جائز. جائز لمجائز؟ جائز. في آخر الآية ماذا تقول؟ وأن تصبروا خير لكم. وأن تصبروا شنو؟ نهاية الآية يقول وأن تصبروا خير لكم. شنو يقول الله جل وعلا؟ صحيح احنا قلنا هناك شنو؟ هناك شرطان لجواز الزواج شنو؟ بالإماء. ولكن هذا الزواج ترى بالإماء راح يجر لكم مشاكل، فالصبر أفضل. فالصبر شنو؟ أفضل من الزواج بمن؟ بالإماء. قال وأن تصبروا خير لكم، يعني بالرغم من أن السبب الأول والثاني يدعو المؤمن إلى جواز الزواج، بس الصبر أفضل. الصبر شنو؟ أفضل. لذلك قال وإذا تحقق الشرطان المذكوران فالزواج بالإماء جائز، ومع ذلك فالصبر على ترك الزواج بالإماء خير من الزواج بهن. ليش؟ لما فيه من تحمل أعباء حقوق الموالي السادة مالتهم. فمن هذه الجهة وغيرها يمكن أن يكون الصبر أولى. إذن الشرطين شرطات، إذن الشرطين هل هما شروط؟ نسأل إحنا. أنتم قلتم أن هذه الشروط الثابتة في المقام لا يجوز للمؤمن الزواج، المؤمن الحر بالأمة إلا بالشرطين. أول شيء عدم المكنة، ثاني شيء خوف العند. هل هذان الشرطان هما على نحو الاستحباب؟ لو لا، ذن الشرطين عبارة عن شنو؟ على نحو الوجوب. والله إن شاء الله يعني ما يجوز دي الزواج إلا الشرط الأول والثاني. لو لا يستحب، هذان الشرطان شنو؟ مستحبان. وبالتالي إحنا نريد نقول هذان الشرطين إلزاميات أو ليس بإلزامات، يعني شرطان حقيقيان. لو لا عبارة عن شرطان شنو؟ خلنا نقول استحبابيان، يعني زواج الإماء جائز على كل حال، ولكن الأفضل أنه لا يتزوج الإماء إلا بواحد واثنين، أو لا لا يجوز ويحرم زواج الإماء إلا بالشرطين شنو؟ الأول والثاني. هنا رأيان في المقام. الرأي الأول يقول نعم هذان الشرطان شنو؟ إلزاميان، فلا بد من توفر الشرط الأول عدم المكنة، والشرط الثاني خوف العند. بعد ذن الشرطين يلا يسوغ للمؤمن أن يتزوج بمن؟ بالأمة. البعض يقول لا، هذان مو شرطان إلزاميان، وإنما شنو ذكر على سبيل الرجحان. والدليل على ذلك يقول نهاية الآية، نهاية الآية تقول شنو؟ والله شنو؟ غفور رحيم. وكذلك أنه لما يذكر نهاية الآية شنو؟ بلي. وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا شنو؟ خير لكم. وبالتالي لما تصبروا خير لكم هذا بعد ماكو إلزام، يعني أنا وإن كان ما عندي مكنة، رقم واحد ما عندي مكنة أن أتزوج من هو الحرة، وثاني أخاف العنت، هذا ما يلزم علي أن شنو؟ ذني مو شرطان إلزامي اللي وين أروح أتزوج. هذا يقول لا، ذني شرطان راجحان. والدليل على ذلك الله في قبال ذني الشرطين قال وأن تصبروا شنو؟ شنو خير لكم. الصبر أفضل، لما قال هذا وأن تصبروا خير والخيرية أفضلية، يدل على أن الشرطين المذكورين ليس بإلزامين، وأكو إلزام وملزوم اللي أكو الشرط الأول والثاني لا بد ويجب عليه ويلزم أن يتزوج الأمة، لا لا، وإنما هي راجعية. لذلك قال ذن حتى لو موجودات الشرطين لا وأن تصبروا خير لكم، فهذا من هاي العبارة في الآية المباركة تدل على أن هذه الشرطين راجحين، يعني اللي يخاف العنت رقم واحد، واللي ما عنده مكنة شنو رقم اثنين، الأفضل شنو؟ يتزوج منه الإماء، والأفضل من ذلك أن يصبر شنو ويترك الإماء، يعني ما كل لزوم في الزواج، وإنما الأمر شو راح يكون؟ لعله نقدر إحنا نقول يستحب زواج الإماء بناء على ذلك بشرطين واحد واثنين، والأحوط أو الأفضل من ذلك والأفضل من هذا الاستحباب أنه أترك الزواج لما فيه من مشاكل. لذلك قال ثم أنه قد وقع الكلام بين الفقهاء في اعتبار تحقق الشرطين المذكورين في الزواج بالإماء، هل هو ثابت على نحو الإلزام، يعني إذا تحقق الشرط الأول والثاني يلزم المؤمن بالزواج أو لا، أو على سبيل الرجحان والأفضلية والمسألة ذات قولين من هذه الجهة، مو بس وجهين، قولين، قول أول الفقهاء وقول ثاني. وقد استفاد بعض من ذيل الآية الكريمة وأن تصبروا خير لكم، كون اعتبار ذلك ثابتا على سبيل الرجحان دون الإلزام. ثم أنه قد يستفاد من الآية الكريمة أمور أخرى تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.